الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الكحالي وعين إبل أولوية مطلقة والملف الرئاسي في حلقة مفرغة. العماد عون: شاحنة الأسلحة محتجزة وقاضية الكحالي في يد القضاء. بري وميقات يحتفلان بتدشين التنقيب عن النفط والغاز. اللجنة الوزارية ترفض فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ بواخر الغاز أويل وتلقي المسؤولية على فياض. مصادر معارضة: لودريون ربما يغرد خارج سرب الخماسية، وحاصبان جهات مسيحية ومسلمة مع النظر باللامركزية تطبيقا للطائف. سلامي المختفي يتحصن بفيديو فيه أسماء سياسيين ونافذين استفادوا من أموال المركزي. صواريخ إسرائيلية على مواقع النظام فيها مستودعات لحزب الله وميليشيات إيرانية في محيط دمشق. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. قضية وقوع الكحالي وجريمة عين إبل تبقيان في الواجهة حتى أشعار آخر، وستبقى المطالبات بتحقيق العدالة وإحقاق الحق أولوية، لأن السلاح المتفلت العبثي أينما حل أو تنقل في لبنان بشاحنات أو منفردا يخلق إشكالات أمنية دموية وربما فتنا مقصودة لإبقاء هيمنة الدويلة على الدولة والقرار العام بأمرة منظومة الممانعة التي عملت ولا تزال على تقويض الكيان اللبناني وإنهاك الشعب. رئاسيا، مهمة جان-إيف لودريون المتجددة نهاية أيلول على المحك، وهي حتما ستصل إلى طريق مسدود في حال استمر على خط سيره في التعاطي مع القيادات والكتل النيابية وفق ما ورد في رسالته الموزعة.
فقد ذكرت مصادر الوفد النيابي الذي زار اليرزي أمس أن ما قاله قائد الجيش العماد جوزيف عون أمامه يرتقي إلى مستوى قرع ناقوس الخطر، فيما وصف أحد أعضاء الوفد كلام عون بأنه أضاء الضوء الأحمر مع كل ما يعني هذا الوصف من معنى.
محادثات الوفد، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، انطلقت من سلسلة أحداث أمنية مثيرة للقلق، وآخرها حادثة وقوع الكحالي وجريمة عين إبل. فأوضح قائد الجيش أن المؤسسة العسكرية قامت بواجباتها وما تبقى صار في عهدة القضاء.
ولفتت مصادر مشاركة إلى أن المؤسسة الرسمية الوحيدة التي لا تزال تقريبا واقفة على إجريها في لبنان هي المؤسسة العسكرية، ويتم تحميلها المسؤوليات. وعلى الرغم من ذلك، فهذه المؤسسة مقبلة قريبا على أزمات حادة، ومنها أن أموال المساعدات القطرية والأمريكية لها على شفير النفاد، كما أن هناك أيضا نسفا في عديد المؤسسة بسبب الضائقة المعيشية.
وقالت المصادر أن الجيش في حاجة إلى التواصل مع الرأي العام كي يضع الأمور في نصابها بدلا من المحاولات التي تمت لتحميله المسؤوليات في الأحداث الأخيرة، كاشفة أن التحرك النيابي سينطلق قريبا نحو القضاء بشقيه العسكري والمدني الذي صارت ملفات الأحداث الأخيرة في عهدته، وموضحة أن الجيش يتحمل أحيانا مسؤوليات ليست من اختصاصه، كما هي الحال في مكافحة المخدرات.
في البداية نقل الوفد النيابي عن العماد عون أن الجيش تعامل مع حادث انقلاب شاحنة حزب الله على كوع الكحالي أولا كحادث سير، لكن بعدما تبين أن للحادث بعدا أمنيا تدخل واتخذ إجراءات وقائية، بينها نشر وحدات في مناطق الاختلاط المسيحي الشيعي تداركا لأي مضاعفات.
ثم استدرك العماد عون فقال إن الجيش يعاني أزمات إلى درجة أنه لا يملك مخزونا من البنزين سوى لشهر واحد، وإذا لم يعوض معنى ذلك أنه ليس بإمكان الجيش تسيير دوريات بعد شهر، علما أن احتياط الوقود للمؤسسة كان سابقا يتم توفيره لسنة كاملة.
وبالنسبة إلى التحقيقات في حادثة الشاحنة، أشار العماد عون إلى أن الجيش قام بالتحقيقات الأولية فقط، ومن ثم أصبحت القضية في يد القضاء بشقيه النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية، لافتا إلى أن شاحنة الأسلحة ما زالت محتجزة عند الجيش، وأن الاستدعاءات للمدنيين في الكحالي كانت في نطاق الشهود لتضاف إلى محتويات كاميرات المراقبة.
وعن جريمة عين إبل نقل الوفد عن قائد الجيش أن التحقيقات فيه حولت إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ولا علاقة للجيش بها، كما تطرق البحث إلى موقوفي عرب خلدي البالغ عددهم 22 موقوفا. وهنا أثار الوفد أنه على الرغم من أن حزب الله هو من اعتدى على عرب خلدي، فليس هناك أي موقوف من عناصره في القضية.
بدوره أكد الوفد الحق الدستوري الذي يمنح القوى العسكرية والأمنية الرسمية حصرية استخدام القوة والسلاح، وأن إثبات ذلك في تفوق النص القانوني والدستوري الذي يؤكد هذا الحق.
وأشار الوفد إلى أن البيان الوزاري الذي يتكل عليه حزب الله لإثبات شرعية سلاحه سقطت مفاعيله بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي أنهت ولاية الحكومة قبل الانتخابات، والتي أصبحت اليوم في حال تصريف الأعمال، ما يعني أن البيان الوزاري السابق لا يحظى بموافقة البرلمان الحالي.
وخلص لقاء الوفد النيابي مع قائد الجيش إلى تأكيد الأخير أن كل ما يقال عن الانتخابات الرئاسية وصلتي بها لا يعنيني، مؤكدا أن ما يعنيه فقط هو الأمن المنوط بالمؤسسة العسكرية، وهو من صرف إليه كليا.
وأصدر وفد نواب المعارضة بيانا شدد فيه على تمسكه بوجوب بسط الجيش وكل الأجهزة الأمنية الرسمية وسلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، إلى ضرورة التعامل بحسم مع الأحداث المتنقلة التي تهدد السلم الأهلي وسلامة المواطنين.
كما أعرب الوفد عن أولوية الإسراع في التحقيقات الجارية في حادثتي عين إبل والكحالة، وضرورة وصولها إلى نتائج قاطعة حاسمة وسريعة، لا سيما لجهة تحديد هوية قتلة الياس الحصروني في عين إبل وقتلة فادي بجاني في الكحالة وتسليمهم إلى القضاء المختص.
وشدد الوفد كذلك على مسؤولية القضاء في إحقاق العدالة وحضه على استكمال وإنهاء التحقيقات بشكل عادل، وعلى وجوب التعامل بعدل وإنصاف مع أهالي الضحايا وسائر اللبنانيين وعدم مساواة المعتدي مع الضحية، وطالبوا بحجز نهائي للمضبوطات والذخائر لكونها جزء من جريمة مشهودة.
كما تطرق الوفد إلى آخر التطورات في تحقيقات أحداث خلدي ووجوب ملاحقة القضاء كل المتورطين الذين افتعلوا المواجهة ولم يتم توقيفهم حتى الآن، حيث أصبح لزاما على المحكمة العسكرية البت السريع في هذه القضية وأطلق الموقوفين الأبرياء من العشائر العربية. وقد ضم الوفد النواب غسان حصباني، مارك ضو، أشرف ريفي، سليم الصايغ، ليس حنكش، بلال الحشيمي، ووضاح الصادق.
حنكش قال: جددنا في اللقاء دعمنا للجيش والقوى الأمنية الشرعية التي يفترض أن تكون الوحيدة المسلحة، باعتبار أن هناك قناعة لدى الناس ألا أحد يحميهم إلا هذه المؤسسات، لافتا إلى أن لدى الجيش اليوم استحقاقا كبيرا لتثبيت قوته وهيبته، وأنه على مسافة واحدة من الجميع، وهو يتعاطى مع الملف بالحكمة المعهودة والقوة الناعمة لطمأنة الناس الذين يشعرون إلى أن هناك أشخاصا فوق القانون وآخرين تحت القانون، وهذه المخاوف سوف تترسخ إذا استمر بعض القضاء بالتعامل من دون عدل ولا مساواة مع الناس.
أضاف حنكش: تلقينا تطمينات إلى أن حادثة الكحالي ستعالج كما يجب، وبحثنا في وضع الجيش وقدراته وإمكاناته ووجوب تحميله مسؤوليات ليست من اختصاصه، وأكد لنا العماد عون أنه بعيد كل البعد من السياسة والتمييز بين الناس والخضوع لأي أمر واقع، وأن الشحنة المصادرة جراء الحادث لا تزال في عهدة الجيش، ليبقى على القضاء أن يقوم بعمله لتصل التحقيقات إلى خواتيمه.
وكان وفد من أهالي البلدة زار قائد الجيش في حضور مدير المخابرات، وبحثوا في مسألة مثول شبان أربعة استدعوا لتقديم إفاداتهم، ونقل الأهالي خوفهم من ألا يكون التحقيق منصفا مذكرين بتحقيقات الطيوني.
فأجاب قائد الجيش أن من طلبت إفادتهم هم شهود وليسوا مدعى عليهم ولا متهمين، وأن الطرفين متساويان في خلال الاستجوابات. فرد أهالي الكحالة: كيف يمكن المساواة بين من رمى الحجارة وبين من أطلق الرصاص؟ فرد العماد عون: لكي تبدأ التحقيقات يجب معرفة تفاصيل ما حصل، وهذه التفاصيل تستوجب إجراء استجواب لبعض من كانوا حاضرين سواء من حزب الله أو من أبناء الكحالة.
وإثر لقاء اليرزي شكلت لجنة متابعة مؤلفة من بلدية وأبناء الكحالة وفعالياتها، وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى أنه بعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد من قائد الجيش وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق، سيحضر الشبان المعنيون للإدلاء بإفاداتهم كشهود.
وتردد أن استخبارات الجيش استمعت إلى 3 عناصر من حزب الله شاركوا في الحادث، في حين قال أحد أهالي الكحالي إن حزب الله أرسل سائق الشاحنة و3 أشخاص أتوا بالونش وهو يعرف ألا شيء بحقهم ليتم توقيفهم ويمتنع عن إرسال من شاركوا بإطلاق النار.
يحتفل لبنان اليوم بتدشين أعمال الحفر والتنقيب الاستكشافي عن ثروات النفط والغاز بمشاركة رئيس مجلس نواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اللذين سيتوجهان لزيارة منصة التنقيب عن الغاز ترانس أوشن بارنتس الموجودة في البلوك رقم 9 ضمن المياه اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي، وسينتقل بري وميقاتي عبر الطوافة إلى المنصة المذكورة على يرافقهما وفد من شركة توتال أنرجيز الفرنسية. كما أصدر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شعير أصر على مرافقة بري وميقاتي وبفعل الواقع المعنوي لمشاركته في ظل الشغور الرئاسي.
وفي موضوع باخرة الغاز أويل، قررت اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء التي ترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية المخزون من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة، ليصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة الاثنين لاتخاذ القرار المناسب وفقا للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023.
وتعليقا على القرار، قال وزير الطاقة وليد فياض إن خطاب فتح الاعتماد تم توقيعه بحسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية تموز لصالح شركة كورال أنرجي لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية توبي أدفايز في خلال آب وأيلول 2023. وتم وضع كتاب الاعتماد الموقع أيضا من قبل رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان في عهدة مصرف لبنان.
وعن السبيل لإفراغ الناقلتين الرئيسيتين قبلت معملي الزهراني ودير عمار وتشكلان شحنة مادة الغاز أويل لشهر آب 2023 كما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس. أجاب فياض: سنحلل مضمون الرسالة التي قد تعتبر إشعارا بظرف قاهر نستطيع عبره مفاوضة المورد لمعرفة ماذا يمكن فعله تجنبا للغرامات التي قد تترتب على لبنان، كما حصل في المرة السابقة حين مارست بواخر الفيول وتم تكبيد الدولة نحو مليوني دولار لم يعرف كيف تمت معالجتها.
وفي شأن كيفية توقيع وزير المال للاعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، أجاب فياض: اسألوا اللجنة. وعن الحل قال: تركت اللجنة المسألة معلقة ومصرف لبنان يرفض فتح خطاب الاعتماد رغم وجود سلفة خزينة، علما أن الأموال متوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان، إلا إذا كانوا لا يريدون السماح لمؤسسة الكهرباء باستخدام بقية سلف الخزينة لدفع ثمن الفيول.
إلى ذلك، قررت اللجنة في بيانها الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على أساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان لمنصة صيرفة اعتبارا من إصدار 1/7/2023، وطلب تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية فيتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل و25% من بدل الاشتراك واحتساب 26 سنتا لكل كيلوات ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلا من 27 سنتا لغاية إصدار حزيران 2023 ضمنا.
عبر دبلوماسي أوروبي في لبنان عن استياء الشديد من ردود فعل بعض الأطراف اللبنانيين على الورقة التي قدمها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى نواب في المجلس النيابي، مذكرا أن التحرك الفرنسي يهدف إلى مساعدة لبنان للخروج من أزمته انطلاقا من العلاقة الجيدة التي تربط بين البلدين وليس من باب فرض الوصاية أو الوقوف إلى جانب أطراف دون أخرى.
من ناحيتها، أوضحت مصادر سياسية أن مصير الاجتماع أو الحوار الذي طرحه لودريان لم يحسم بعد لجهة قيامه أو لا، لسيما أن المعارضة قالت كلمتها، لافتة إلى أن الموضوع يتضح في أوائل الشهر المقبل، كما أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من مبادرات جديدة في هذا الملف بالذات.
أضافت أن كلام نواب المعارضة في شأن تحريك الدعوات لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيتوالى تحديدا بعد رفض الحوار مع قوى الممانعة، لافتة إلى أنه لم يسجل أي جديد على صعيد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما لم يصدر موقف ينهي تقاطع التيار والمعارضة في الاستحقاق الرئاسي.
مصادر نيابية معارضة متابعة للموضوع ذكرت أن الموفد الفرنسي ربما بات يغرد خارج سرب لجنة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، وسألت هل باتت الخماسية رباعية زائد واحد، بمعنى هل توجد لدى فرنسا أجندة خاصة بها للتعامل مع الوضع اللبناني تحاول إقناع الدول الأربع الأخرى بها، أو أنها تتصرف بها منفردة؟
وقالت المصادر ذاتها أن فرنسا تسعى للحفاظ على مواقعها في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان بعدما بدأت تخسر مواقعها في مناطق أخرى من العالم وأخيرا في أفريقيا، وهي ربما تنتظر وتماطل لكسب الوقت ريثما تتضح الظروف الإقليمية والدولية لمعالجة أزمات المنطقة قبل لبنان.
ودعت المصادر إلى اعتماد الحل اللبناني الداخلي بالتفاهم والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية مقبول وقادر بدلا من الرهانات الخارجية الفاشلة.
معلوم أن القائمة بالأعمال لدى سفارة لبنان في سفارة فرنسا في لبنان السفير إيرفي ماغرو وصل إلى بيروت وزار وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب في زيارة تعارف، وسيحل ماغرو مكان السفيرة أنغريو التي سيتم تعيينها في منصب جديد في الخارجية الفرنسية.
في الأثناء شدد النائب وائل أبو فعور على أن التعامل سيكون إيجابيا مع أي مبادرة تصب في خانة إنقاذ الوضع الداخلي اللبناني، أكانت من الجانب الفرنسي أو غيره من الأطراف التي تحاول مساعدة لبنان، مجددا التأكيد أن موقف اللقاء الديمقراطي التاريخي الثابت هو مع الدعوة إلى أي حوار، فضلا عن تلبية اللقاء الديمقراطي لأي دعوة إلى الحوار. وأشار إلى أنه عاجلا أم آجلا سيضطر الجميع إلى الجلوس حول الطاولة والتباحث في المسائل المطروحة.
أما عن مستقبل التقاطع بين أطياف المعارضة والتيار البرتقالي حول ترشيح جهاد أزعور، فربط أبو فعور حسم خيارهم بدعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس.
واستبعد أبو فعور أن يعمد اللقاء الديمقراطي مع ما يتحلى به من قنوات اتصال تربطه بكل القوى السياسية في الداخل كما في الخارج إلى طرح أي مبادرة رئاسية جديدة، تاركا الباب مشرعا لتلقف المبادرات الرئاسية التي تصله ومنها تلك التي يقوم بها الجانب الفرنسي.
في موضوع آخر، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني أن اللامركزية الموسعة التي تلحظ إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية نصت عليها وثيقة الطائف، وبالتالي هناك توافق إسلامي مسيحي حولها، لافتا إلى أنه ليس هناك صيغة واحدة لامركزية، لكن لابد من تطبيقها من ناحية خلق مرونة في المناطق من دون المس بوحدة الوطن على امتداد أرضه التي ينص عليها الدستور أو وحدة شعبه.
أضاف أن الإشكالية الواقعة اليوم ليست خلافا طائفيا، بل جهة سياسية تستخدم المطالبة لكسب شعبية مسيحية من جهة، واستعمالها ورقة تفاوض مع الجهة السياسية التي تستفيد من الدولة المركزية لتحصيل مكاسب منها، مؤكدا أن هناك جهات مسيحية ومسلمة مع النظر باللامركزية تطبيقا لاتفاق الطائف خارج البزار السياسي الضيق.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أكد أن أحدا لا يرفض بالمبدأ المركزية الإدارية باعتبارها جزءا من الدستور والتفاهم الوطني الذي حصل في الطائف، لافتا إلى أن الحديث عن اللامركزية المالية في هذا التوقيت بالذات بعد طروحات الفيدرالية والرؤى التقسيمية يطرح أكثر من علامة استفهام على حد تعبيره.
أضاف أن هناك لجنة فرعية بحثت في أكثر من 50 جلسة اللامركزية الإدارية، كما أن لجنة الداخلية والدفاع ناقشت تعديل قانون البلديات الذي يتطرق لتوسيع صلاحيات هذه البلديات وأعطائها الصلاحيات أوسع. أما اللامركزية المالية فلا تحقق الإنماء المتوازن، لأن هناك خللا بالمداخيل المالية بين المناطق، ما سيعني عدم عدالة في التعامل مع المناطق النائية.
حتى الساعة لم يتبلغ حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي مذكرة استدعائه أمام الهيئة الإهامية في بيروت التي حددت جلسة لاستجوابه الثلاثاء المقبل، وبالتالي فإن حضوره غير محسوم.
مصدر قضائي أكد أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو لم تتسلم حتى الآن جوابا على مذكرة جلب سليمي، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيب للمرة الثانية على التوالي بعدما امتنع عن المثول في الثاني من الحلي، إذ تبين أن الدورية الأمنية التي كلفت بمهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن في الرابية.
وأشار المصدر إلى أن المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامي في 3 منازل يملكها في الرابي وجوني والصفرة، لكن ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصيا.
وعن الإجراء الذي قد تتخذه المحكمة في حال تغيبه مرة جديدة، أجاب المصدر القضائي أن الأمر رهن ما تقرره الهيئة في اجتماعها، ولا داعي لاستباق الأمور طالما أن فرضية حضوره تبقى قائمة.
من ناحيته رفض الوكيل القانوني لسلامي المحامي حافظ زخور تأكيد أو نفي معلومات صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية التي كشفت أن الحاكم السابق أرسل شريحة ذاكرة إلى جهات خارج لبنان تتضمن أسرار عمله في حال حدوث شيء سيء له،
وقال أن هذه الأمور شخصية مرتبطة بطبيعة عمل الحاكم وإدارته السياسية المالية، ولا علاقة لها بالدعاوى القضائية المفتوحة في لبنان والخارج. وعن مصير الجلسة المقررة أمام الهيئة الاتهامية، أوضح أن موكله لم يتبلغ حتى الساعة مذكرة استدعائه، وأن الأمور رهن الأيام المقبلة.
مصدر قانوني مطلع على ملفات سلامي عن قرب رأى أن ما ورد في تقرير فاينانشال تايمز دقيق للغاية، وأوضح أن هذه المعلومات محمية في الخارج، وأن سلامي سجل مقاطع فيديو عززها بوثائق خطية يفند فيها العمليات النقدية في المركزي وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف، بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع.
كما وصف المصدر ما أقدم عليه سليمي بالقرار الذكي جدا الذي يحميه من التصفية الجسدية، لافتا إلى أن المعطيات تشير إلى أن المعلومات ستنشر على الإنترنت في حال تعرض سليمي لأي مكروه.
وأشار المصدر القانوني إلى أن هذه المعلومات باتت موضوع عناية القضاء الأوروبي وأيضا القضاء الأمريكي، خصوصا بعدما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على سلامي ومقربين منه، ولقاها في ذلك كل من كندا وبريطانيا، وثمت إصرار على كشف هوية النافذين الذين استفادوا من أموال البنك المركزي وحولوا أصولهم إلى الخارج في إطار عمليات تبييض أموال منظمة.
واعتبر المصدر القانوني أن دخول القضاء الأمريكي على ملفات سليمي سينقل التحقيق إلى مكان آخر، وأن فتح تحقيق أمريكي بحسابات سليمي ومقربين منه سيسهل الوصول إلى الجهات النافذة التي كانت شريكة معه في عمليات الهدر والاختلاس من المصرف المركزي، مشيرا إلى أن التحقيق الأمريكي سيكون فعالا أكثر من التحقيقات الأوروبية، خصوصا وأن الأمريكيين يمتلكون الداتا الكاملة لحركة الدولارات والتحويلات من لبنان إلى مصارف أوروبية وأمريكية ودول أخرى. وشدد على أن عمليات تبييض الأموال تمثل بالنسبة للأمريكيين مسألة بالغة الخطورة، فتسقط أمامها كل الحصانات.
أمنيا، من المقرر أن يتم اليوم الإعلان في السفارة الفلسطينية في بيروت عن نتائج التحقيق في اغتيال قائد قوة الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو أشرف العرموشي والإسلامي عبد الرحمن فرهود في الاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوي.
لقاء الإعلان يحضره أعضاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك وممثلو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وممثلون عن حركة أمل، ويبدأ بتلاوة القرار الظني الذي توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلت قبل 3 أسابيع، وسيوجه بحسب مصادر مطلعة اتهامات إلى الإسلاميين المتمركزين في حيي الطوارئ والتعمير، وسط ترجيحات بتسمية 5 مشتبه بهم أطلقوا النار على العرموشي ومرافقيه من نقاط تحصنوا فيها داخل مجمع المدارس المشرف على مرآب السيارات حيث قضوا في كمين.
المصادر أضافت أن القوى الفلسطينية تجمع على أن تسليم المطلوبين غير وارد حاليا.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 89,350 و89,650 ليرة.
شنت إسرائيل مساء أمس ضربات جوية على مواقع عسكرية في محيط العاصمة السورية، فيما تضاربت الأنباء حول الخسائر البشرية التي نتجت عن الغارات. وأفادت مصادر قناة العربية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى مطار دمشق. أما المرصد السوري فقال أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عنصرين مواليين للنظام، مضيفا أن الصواريخ استهدفت مواقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة الكسوة، وأن الاستهداف أدى إلى تدمير موقع في الكسوة وموقع يضم آليات قرب المطار.
وكان المرصد السوري أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت ما لا يقل عن 3 مواقع لقوات النظام، توجد ضمنها مستودعات ومواقع عسكرية لقوات حزب الله وميليشيات إيرانية، كما أشار إلى أن 2 منها في محيط الكسوة في ريف دمشق، أما الموقع الثالث ففي المنطقة الجنوبية للعاصمة السورية.
مصدر عسكري تابع للنظام ذكر أن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى إصابة عسكري بجروح وبعض الخسائر المادية. وبحسب وكالة سانا فأن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للأهداف المعادية.
في جديد الحرب الروسية على أوكرانيا، أغلقت فجرا كل مطارات موسكو أمام الرحلات الجوية الآتية والمغادرة، بعدما أعلن عمدة العاصمة أن الجيش الروسي أسقط 2 مسيرتين في غرب المدينة.
إلى صفحة الأخبار المتفرقة، فقد ذكرت مصادر صحفية أن فرع مصرف بغداد في لبنان الذي يملكه بنك برقان الكويتي ومجموعة كيبكو الكويتية طرد نصف موظفيه منذ 3 أشهر بهدف الانسحاب من السوق المصرفية اللبنانية من دون إعطاء هؤلاء الموظفين أي من حقوقهم.
انفجرت مساء أمس قارورة غاز في محلة برج البراجنة الكوكودي في فرن شميس، أسفرت عن حريق كبير وعمل الدفاع المدني على إهماده.
بعد نحو 7 أيام على اختفاء المواطن أنتوني كرم في ظروف غامضة من منطقة جل الديب، عثرت القوى الأمنية عليه في عمشيت بخير وصحة جيدة. وفي التفاصيل فقد خضع كرم للتحقيق وتبين الخلفيات الأمنية وراء اختفائه، إنما كان يعاني من حال اكتئاب شديدة مما دفعه للخروج وإقفال خطوطه الخلوية والتواري عن الأنظار من دون إعطاء علم لأحد، وسيتم تسليمه لعائلته بعد الانتهاء من التحقيقات.
هل تقف سيلين ديون على المسرح مجددا؟ ريشار حرفوش.
جمهور المغنية العالمية سيلين ديون لن يلتقي بها قريبا بعدما أكدت شقيقتها كلوديت استحالة وقوفها على المسرح بسبب تدهور حالتها الصحية. وقد أصبحت ديون منحنية الظهر وعرضة للسقوط في أي وقت، إضافة إلى معاناتها من تشنجات مفاجئة وصعوبة شبه دائمة في المشي وتشعر بآلام كثيرة. ولم تتم مشاهدة سيلين علنا منذ 600 يوم، وأرجع البعض السبب على النحافة المخيفة التي طرأت على جسدها. كلوديت أكدت أن سيلين على تواصل دائم مع كبار الباحثين في مجال مرض متلازمة الشخص المتيبس، وتكثف قراءاتها ومقابلاتها مع الخبراء على أمل تسريع التوصل إلى علاج لمرضها الذي يصيب شخصا من كل 1 مليون شخص. وكانت ديون كشفت للمرة الأولى عن مرضها بشكل علني عبر فيديو مؤثر في كانون الأول من العام الماضي لتبرر سبب إلغاء مواعيد جولتها الأوروبية. وصرحت للجمهور أنذاك بأن مرضها يجعل عضلات الجسد والبطن أكثر تيبسا وضخامة بشكل تدريجي، وتتأثر بها عظام وعضلات الذراعين والساقين.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى علي الدلباني في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت. صباح الخير علي.
صباح النور.
كيف الطقس اليوم؟
الحمد لله. الحالة العام بعدنا تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة والحوض الشرقي المتوسط، خاصة في على المرتفعات وفي المناطق الداخلية. على الساحل كمان في عنا الرطوبة المرتفعة. الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء عنا ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يعزز الشعور بالحر. غدا الأربعاء غائم مع ارتفاع تخفيف بدرجات الحرارة على الجبال، أما في الداخل تكون الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في حدود 6 درجات، وتستقر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يعزز الشعور بالحر. الخميس كمان عنا غائم، ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. الحرارات المتوقعة على الساحل اليوم بين 24 و 33، على الجبال بين 17 و 27، وفي الداخل بين 16 و 40. الأربعاء على الساحل بين 25 و 33، على الجبال بين 18 و 28، أما في الداخل بين 17 و 41. الهواء غربي، شمال غربي، سرعته بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، والرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%.
شكرا علي، يعطيك العافية.
الله عافية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين: الكحالة وعين إبل أولوية مطلقة والملف الرئاسي في حلقة مفرغة، العماد عون شاحنة الأسلحة محتجزة وقضية الكحالة في يد القضاء، بري وميقات يحتفلان بتدشين التنقيب عن النفط والغاز، اللجنة الوزارية ترفض فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ بواخر الغاز أويل وتلقي المسؤولية على فياض، مصادر معارضة لودريون ربما يغرد خارج سرب الخماسية، وحاسبان جهات مسيحية ومسلمة مع النظر باللامركزية تطبيقا للطائف، سلامي المختفي يتحصن بفيديو فيه أسماء سياسيين ونافذين استفادوا من أموال المركزي، صواريخ إسرائيلية على مواقع للنظام فيها مستودعات لحزب الله وميليشيات إيرانية في محيط دمشق. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.